إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الأذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى أبواب تتكلم عن الخشوع في الصلاة وعن دعاء الاستفتاح وما يتعلق ببعض أحكام الصلاة وصفة الصلاة. وتوقفنا عند الباب 90، وهذا الباب يقول فيه الإمام البخاري رحمه الله: قال: باب. حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع، ثم سجد فأطال السجود، ثم رفع، ثم سجد فأطال السجود، ثم قام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فسجد فأطال السجود، ثم رفع، ثم سجد فأطال السجود، ثم انصرف فقال: قد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها، ودنت مني النار حتى قلت: أي ربي وأنا معهم. فإذا امرأة حسبت أنه قال: تخدشها هرة. قلت: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا، لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل. قال نافع: حسبت أنه قال: من خشيشي أو خشاشي الأرض. طيب، هذا الباب لم يضع له الإمام البخاري رحمه الله عنوانا، وطريقة الإمام البخاري رحمه الله إذا جعل الباب يعني بدون عنوان فقط يقول باب ويذكر تحته بعض الأحاديث، أن هذا الباب يكون يعني كأنه فصل من الباب الذي قبله، يعني له علاقة بالموضوع الذي قبله. وكان الباب الذي قبله مباشرة كان يتكلم عن دعاء الاستفتاح في الصلاة، والباب الذي قبل هذا كان يتكلم عن الخشوع في الصلاة. والحديث الذي معنا فيه صفة صلاة الكسوف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الكسوف. ووجه يعني مناسبة هذا الحديث لموضوعات الأبواب التي قبلها، أن الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في صلاته: قال: أي ربي وأنا معهم. قال: أي ربي وأنا معهم. فيقولون يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بدعاء، يعني أن هذه العبارة قال: وإن لم يكن فيه دعاء ففيه مناجاة واستعطاف. هذه العبارة فيها مناجاة لله سبحانه وتعالى وفيها استعطاف لله سبحانه وتعالى، فقالوا هذا يفيد يعني أنه كأنه يريد أن يقول إن دعاء الاستفتاح، وإن كان قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه يعني صيغ محددة منقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يمكن للإنسان أن يدعو في صلاته سواء في الاستفتاح أو وهو راكع أو وهو ساجد أو قبل التشهد، بأي صيغة فيها مناجاة لله سبحانه وتعالى واستعطاف لله وطلب من الله بأي صيغة كانت. فمسموح للإنسان في صلاته أن يدعو الله سبحانه وتعالى بما شاء، وإن كان المحافظة على الأدعية الواردة يكون يعني أفضل، وبعد ما يدعو بالأدعية الواردة يمكن بعد ذلك أن يدعو بما شاء من حوائجه، لأن حوائج الناس تختلف. يعني ممكن إنسان مثلا هو مقبل مثلا على زواج أو كذا، يدعو الله سبحانه أن ييسر له مثلا امرأة صالحة كذا. إنسان مثلا عنده مثلا مشكلة في العمل، يدعو الله سبحانه وتعالى بتيسير أمره في هذا الأمر. إنسان مقبل على اختبار، يدعو الله تعالى بالنجاح في هذا الاختبار، أو مريض يدعو الله بالشفاء، وهكذا. فحاجات الناس يعني تختلف، ويمكن للإنسان أن يدعو الله سبحانه وتعالى بما شاء في أي موضع من مواضع الأدعية في الصلاة، بما في ذلك موضع دعاء الاستفتاح. كذلك أيضا الحديث له علاقة بموضوع الخشوع في الصلاة، والخشوع في الصلاة يعني جاء الكلام عنه قبل موضوع دعاء الاستفتاح، جاء الكلام عن الخشوع في الصلاة. كذلك الباب الذي بعد هذا سيكون أيضا له علاقة بمسألة الالتفات في الصلاة، وأن الالتفات يعني يتنافى مع الخشوع وكذا. فكأن الحديث الذي معنا اللي هو في صلاة الكسوف له علاقة أيضا بهذه الموضوعات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو في صلاة الكسوف أطلعه الله سبحانه وتعالى على الجنة، فجعل ينظر إليها، وتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم خطوات في الصلاة، وكاد يقطف عنقود عنب من عناقيدها وهو في الصلاة، وأطلعه الله سبحانه وتعالى على النار فتعوذ بالله منها وتقهقر ورجع إلى الخلف وكذا. فكان البخاري رحمه الله يريد أن يفيد أن هذا مما لا يتنافى مع الخشوع في الصلاة، مما لا يتنافى مع الخشوع في الصلاة، الانشغال يعني بالتفكير في الجنة والنار، ويعني أي أمر يعني ينفع الإنسان في أمر دينه، فالتفكير فيه والانشغال به والتلفظ مثلا بأدعية أو مناجاة لله سبحانه وتعالى لها علاقة بأي أمر يعني ديني، أن هذا لا يتنافى مع الخشوع في الصلاة. وقد كان عمر رضي الله عنه يجهز الجيوش في الصلاة، يقول يعني إني لا أجهز الجيش وأنا في الصلاة، يعني هو يصلي، وطبعا هو يقرأ مثلا آيات وكذا، ولكن ذهنه يكون مشغول يعني بتجهيز الجيش وإعداده وكذا. فهذا يعتبر انشغال البال بعمل يعني صالح ينفع الإنسان في أمر الدين وكذا، فهذا لا يتنافى مع الخشوع في الصلاة. ولذلك قال العلماء أيضا إن انشغال البال مثلا في الصلاة بالتفكر في مسائل العلم النافع مثلا أو كذا، إن هذا لا يتنافى أيضا مع الخشوع. الذي يتنافى مع الخشوع هو انشغال البال بأمور الدنيا، الإنسان ينشغل باله بأمر دنيوي ليس له علاقة يعني يعني بأمر دين الإنسان وآخرته وكذا. فالانشغال مثلا الإنسان يكون مشغول يعني بطعام ولا شراب ولا مشغول بتجارة أو مال أو كذا، هذا الذي يضر يعني بالخشوع في الصلاة وينقص أجر المصلي. لكن مثلا يكون الإنسان وهو في الصلاة ينشغل مثلا بالتفكير مثلا في حكم مثلا مسألة فقهية لها حلال أو حرام أو كذا، أو تفسير آية من القرآن هل المقصود بها كذا أو المقصود بها كذا أو نحو ذلك، فهذا يعني لا يخل بالخشوع في الصلاة. طيب الحديث الذي معنا حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف. وصلاة الكسوف هي عندما تكسف الشمس، سواء كسوفا جزئيا أو كليا، ينطمس يعني نور الشمس أو ضوء الشمس يعني نتيجة وقوع القمر يعني بين الأرض والشمس، فيسد ضوء الشمس في أثناء النهار وكذا، فيحصل الكسوف. والخسوف يسمى خسوف القمر، يعني في العادة أن ضوء القمر إذا انطمس يسمى هذا خسوفا، ضوء انطماس ضوء القمر يسمى خسوفا، وانطماس ضوء الشمس يسمى كسوفا. يعني القمر عندما يكون في ليلة من ليالي البدر، وعادة خسوف القمر يكون في ليالي اكتمال البدر، فأحيانا ينطمس ضوء القمر، ويقولون يعني هذا يكون بسبب وقوع الأرض بين القمر والشمس، بيكون وقوع الأرض بين القمر والشمس أو كذا. المهم يعني ينطمس ضوء القمر فيسمى خسوفا، وامتماس ضوء الشمس يسمى كسوفا. هذا هو الاستعمال الأغلب، وفي بعض الأحيان يتساهلون في إطلاق الكسوف على الشمس والقمر، والخسوف أيضا على امتماس الشمس والقمر جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كسفت الشمس في عهده صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية، كسفت الشمس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة مرة واحدة، وكان ذلك في اليوم الذي توفي فيه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، في اليوم الذي توفي فيه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمره أقل من سنتين، كان عمر إبراهيم أقل من سنتين، وحزن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، وبكى صلى الله عليه وسلم وقال إن العين لتدمع وإن القلب لا يخشع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، يعني البكاء وحزن القلب مثلا على وفاة يعني طفل أو وفاة قريب أو كذا، أن هذا لا يعني لا يتنافى مع الصبر المأمور به، وإنما الذي يتنافى مع الصبر أن الإنسان يتلفظ بعبارات فيها اعتراض على قدر الله والتسخط على قدر الله، أو يعني يلطم الخدود أو يشق الثياب ونحو ذلك، فهذا الذي يتنافى مع الصبر المأمور به. لكن كون الإنسان يحزن أو يبكي فهذا من الرحمة المشروعة، والرسول صلى الله عليه وسلم بكى وحزن، ولكن قال إيه؟ ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، لا نقول إلا ما يرضي ربنا، النبي صلى الله عليه وسلم يعني حمد الله واسترجع وتكلم بالكلمات التي فيها الثناء على الله سبحانه وتعالى والرضا والتسليم بأمر الله سبحانه وتعالى. والناس لما كسفت الشمس في يوم وفاة إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم، وذلك أنهم كان من اعتقاداتهم في الجاهلية أن الشمس والقمر لا يكسفان إلا لموت عظيم أو لولادة عظيم، كان هذه من الاعتقادات الجاهلية، الشمس إذا انكسفت لابد أن يكون إيه هناك عظيم مات أو عظيم ولد. فيشوفوا طبعا إيه يوم انكساف الشمس، شوفوا مين المات في هذا اليوم، ولك إذا انكسفت بسبب موت فلان، ولا مين اللي ولد، ولا خلاص يبقى عشان ولادة فلان. وفي العادة ما من يوم إلا وفي يعني أي مدينة من المدن ما يأتي عليها يوم إلا هناك من ولد وهناك من مات في هذا اليوم وكذا، فتعليق الشيء بما ليس بسبب، وهم يدعون أن هذا هو السبب في الكسوف أو الكسوف. فالرسول صلى الله عليه وسلم صحح لهم هذا المعتقد الجاهلي، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الناس وقال لهم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، وإنهما لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنهما لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما آيتان من آيات الله عز وجل يخوف بهما عباده، يعني يظهر الله سبحانه وتعالى بهما قدرته على كل شيء سبحانه وتعالى، و يعني هما علامة على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى قوته عز وجل. فتقول أسماء رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقام فأطال قيامة. صفة صلاة الكسوف هي عبارة عن ركعتين مثل أي ركعتين، ولكن تتميز بأن كل ركعة فيها ركوعان، يعني كل ركعة فيها ركوعان وسجودين، يعني فهي زيادة عن أي صلاة عادية بركوع زائد في كل ركعة، وقبل هذا الركوع قراءة تتكرر القراءة مرة أخرى. يعني إذن طريقة صلاة الكسوف الإنسان يكبر تكبيرة الإحرام ويدعو بدعاء الاستفتاح ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويبسمل ويقرأ الفاتحة و ما تيسر من القرآن، يقرأ سورة من القرآن أو ما تيسر من القرآن، ثم بعد ذلك يكبر ويركع، ثم يكبر يقول سمع الله من الحمد ويرفع من الركوع. بعد ما يرفع من الركوع يرجع يقرأ الفاتحة وسورة مرة أخرى، يقرأ الفاتحة وسورة مرة أخرى، لكن لا يعيد لا يعيد الدعاء الاستفتاح، لا يعيد دعاء الاستفتاح. والتعوذ كذلك أيضا أكثر العلماء يقول أن التعوذ لا يعاد، التعوذ يكون مرة واحدة فقط في بداية الصلاة مثل أي صلاة، يعني التعوذ يكون مرة واحدة على الأرجح يعني عند أكثر العلماء. وأما البسملة فهي التي تعاد مع الفاتحة، فيعيد البسملة والفاتحة ويقرأ سورة أيضا، ثم يركع للمرة الثانية يكبر ويركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، وبعد ذلك يكمل الركعة يسجد سجدتين عادي مثل أي صلاة، وبعدين يقوم إلى الركعة الثانية نفس الشيء، يقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع، وبعدين يقول سمع الله لمن حمده فيقرأ الفاتحة وسورة أيضا ثم يركع، وبعد كده يكمل صلاته ويرفع ويسجد سجدتين ويتشهد ويسلم. فهكذا وصفت أسماء رضي الله عنها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للكسوف، وذكرت أنه أطال هذه الصلاة، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ فيها سورة البقرة، الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الكسوف سورة البقرة، لكن طبعا يعني قال الله تعالى فقرأ ما تيسر من القرآن، يعني إذا كان يشق على الناس أو كذا يعني يقرأ سورة البقرة أو كذا يقرأ ما تيسر، سواء من سورة البقرة يعني ما تيسر من آياتها أو من أي سورة كان. فمما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة تقول يعني ثم انصرف فقال، يعني انصرف يعني سلم من صلاته وقضى صلاته، ثم قال قد دنت مني الجنة، الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة الكسوف دنت منه الجنة. وفي الروايات الأخرى يقول صلى الله عليه وسلم إني رأيت الجنة في يعني في عرض هذا الجدار، في الجدار قبلة المسجد الذي أمام الرسول صلى الله عليه وسلم أراه الله سبحانه وتعالى الجنة، كأن الجنة في هذا الجدار. حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها، يعني يقول لقد هممت أن يعني الجنة كانت أمام النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنها رأي عين أمامه، حتى إنه كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطف منها قطفا من العنب، يعني أمامه يعني تكعيبة عنب وكذا في الجنة، وهم أن يقطف عنقود عنب ليعطيه لأصحابه، وذلك أن الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة الكسوف رأوه يتقدم إلى الأمام حتى كاد يلتصق بالجدار، يتقدم يعني بسرعة، ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتقهقر إلى الخلف ويرجع يعني فزعا متقهقرا إلى الخلف في الصلاة. الصحابة رضي الله عنهم يعني استعجبوا من حركة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فأخبرهم عن سبب ذلك، فقال قد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها، ودنت مني النار أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم أري النار في عرض الجدار الذي أمامه، النبي صلى الله عليه وسلم رأى النار والعياذ بالله تعالى، ف يعني حتى خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرق ثيابه، يعني رأى النار أمامه والعياذ بالله تعالى حتى يعني كادت أن تحرق ثياب النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يتقهقر يبتعد عنها صلى الله عليه وسلم. حتى قلت أي ربي وأنا معهم، يعني لما رأى النار يعني كأن النار ستلتهم الموجودين، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أي ربي وأنا معهم، يعني أتعذبهم وأنا معهم، لأن الله سبحانه وتعالى يعني وعد النبي صلى الله عليه وسلم قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فالله تعالى وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يعذبهم وهو فيهم صلى الله عليه وسلم. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى النار وكأن النار ستلتهم يعني من في المسجد، فجعل يعني يناجي الله سبحانه وتعالى ويستعطفه ليدفع عنهم العذاب، فقال أي ربي وأنا معه. قال فإذا امرأة تخدشها هرة، يعني مما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات، وهو كل هذا وهو في صلاة الكسوف كان يقرأ سورة البقرة كما ذكرنا، وفي أثناء الصلاة يعني أري هذا، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى النار فكان من ضمن الذين يعذبون في النار، رآهم النبي صلى الله عليه وسلم يعذبون في النار في هذه اللحظات، رأى امرأة تخدشها هرة، امرأة في النار والعياذ بالله تعالى ومعها هرة تخدشها بمخالبها وتمزق جلدها بمخالبها. قلت ما شأن هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأل قلت ما شأن هذه، ما شأن هذه المرأة التي تعذبها الهرة؟ قالوا حبستها، قالوا الملائكة يعني ملائكة العذاب الذين يعذبون هذه المرأة والعياذ بالله تعالى في النار، قالوا حبستها حتى ماتت جوعا. نفس الهرة والعياذ بالله الذي حبستها المرأة حتى ماتت جوعا، لا هي أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشيش الأرض أو من خشاش الأرض مما يكون في الأرض من النبات ومن بقايا الأطعمة التي يلقيها الناس في أنحاء الأرض وكذا. فالمرأة يعني لا هي أطعمت الهرة ولا هي تركت الهرة يعني ولا أطلقت سراحها وتركتها تأكل، وإنما حبستها ومنعتها من الطعام والشراب، فعذبها الله سبحانه وتعالى بنفس هذه الهرة التي حبستها حتى ماتت. إذا بهذه الهرة تعذبها في النار والعياذ بالله تعالى. وطبعا وقت أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كان يوم القيامة، طبعا ما قام يوم القيامة لسه ما لم تقم الساعة بعد، فهذا يعني من ضمن الأدلة على عذاب البرزخ. يعني هذه المرأة فعلت هذا وماتت، عذبت الهرة وماتت المرأة، فهي تعذب بهذا العذاب الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم والساعة لم تقم بعد. فهذا يعني من عذاب البرزخ اللي هو عذاب الفترة التي بين الدنيا وبين الآخرة. وأيضا هنا من فوائد الحديث يعني جواز حبس الحيوان لكن مع إطعامه وسقيه، يعني لأن السبب تعذيب المرأة أنها حبست الهرة لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل. إذن هذا معناه أنها لو حبست الهرة فأطعمتها وسقتها أن ذلك يكون جائزا، أن ذلك يكون جائزا. ولهذا فإنه كان أبو عمير وهو أخ صغير لأنس بن مالك رضي الله عنه، كان طفلا صغيرا وهو أخو أنس بن مالك، كان معه عصفور أو طائر صغير قد يعني حبسه وهو يلعب به، كان يلعب بهذا الطائر، حبس هذا الطائر وهو يلعب به، لكنه كان يطعمه ويسقيه، يطعمه ويسقيه، فدل هذا على جواز يعني حبس الطائر أو حبس الحيوان الأليف أو كذا مع إطعامه وسقيه، وأن ذلك لا حرج فيه. أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهى أبا عمير الطفل لما كان يلعب بالعصفور أو كذا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يراه وما كان ينهاه عن هذا ما دام أنه يطعمه ويسقيه ولا يؤذيه أو يعذبه أو كذا. فلذلك لا بأس أن الإنسان يحبس يعني حيوان ولو لغرض يعني الفرجة عليه وليلعب به الأطفال أو كذا، لأن الحيوان إنما خلق لنفع الإنسان. إذا كان يجوز الإنسان يقتل يذبح الحيوان المأكول يعني من أجل أن يأكله، فالحيوان خلق لنفع الإنسان، ولا بأس إذا كان الإنسان منفعة في حبس حيوان أن يحبسه لكن يطعمه ويسقيه ولا يؤذيه. وهذا أيضا يفيد يعني أن الإسلام دعا إلى الرفق بالحيوان قبل أن تخرج يعني الدعوات المعاصرة إلى هذا، والغربيون يعني يدللون يعني على تقدم حضارتهم وكذا بأنهم يدعون إلى الرفق بالحيوان كما يزعمون أو كذا، والإسلام دعا إلى هذا يعني قبل هؤلاء يعني بأكثر من 1400 سنة، ونبينا صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الرفق بالحيوان ويقول صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد رطبة أجر. وكما أن هذه المرأة يعني عذبت بسبب هرة حبستها، في المقابل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أخرى كانت بغيا من بغايا بني إسرائيل، ولا يزب الله كانت امرأة زانية بغيا من بغايا بني إسرائيل، ومرت في طريقها فرأت كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش، يأكل الثرى من العطش، فخلعت المرأة موقها فاستقت له به من البئر. المرأة خلعت الموق أي النعل أو الحذاء، خلعت حذاءها ونزلت البئر وملأته ماء وسقت هذا الكلب، فشكر الله لها فغفر لها سبحانه وتعالى. والحديث في صحيح البخاري وفي حديث آخر أن رجلا مر على كلب يأكل السلام العدس، يعني هناك حديث الحديث أن رجلا فعل هذا شكر الله له فغفر له، وحديث وفي الآخر أن امرأة بغيا من بغايا بني إسرائيل، ولا يزال الله امرأة زانية بغيا من بغايا بني إسرائيل، وحتى البغي يعني ما هي أنها مثلا زنت مرة أو كذا، لكن إيه بغي يعني تحترف هذه المهنة ولا يزال الله، وهذا يعني جرم شنيع وعمل في غاية القبح، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى رحمها بسبب هذا، لأن عملت هذا العمل مخلصة لله تعالى، يعني رغم فساد يعني عملها وقبح سلوكها، إلا أن هذه المرأة كانت في صحراء والكلب يلهث من العطش ولا أحد يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، فلكن قلبها رغم أنها بغي والعياذ بالله، لكن إيه قلبها في يعني رحمة ورأفة بهذا الحيوان الضعيف، وهي لا تريد بهذا يعني مدحا من الناس ولا ثناء من أحد، وإنما عملت هذا مخلصة لله سبحانه وتعالى، تريد يعني ثواب الله بهذا العمل، فكان هذا سببا في مغفرة ذنبها العظيم وجرمها الشنيع برحمة الله سبحانه وتعالى. فهذا يبين فضل الرفق بالحيوان، وأنه إذا كان هذا الأجر في إطعام الحيوان وهذا العذاب الأليم لمن عذب الحيوان، فمن باب أولى أن يكون الأجر أكبر في إطعام الإنسان، والعقوبة يعني أكبر في تعذيب الإنسان، إذا كان هذا يعني الحديث الذي معنا فيه أن امرأة إيه تعذبها الهرة والعياذ بالله تعالى وتخدشها في نار جهنم بسبب أنها حبستها، فما بالك بمن حبس إنسانا ظلما، بمن حبس إنسانا ظلما بغير وجه حق، هؤلاء الظلمة الذين يسجنون الناس ويحبسونهم ظلما وعدوانا والعياذ بالله تعالى، فلا شك أن هذا جرمه عظيم عند الله سبحانه وتعالى، إذا كان الله سبحانه وتعالى عذب المرأة التي حبست الهرة فما بالك بمن حبس إيه آدميا بغير يعني وجه حق وبظلم وعدوان، فعقابه عند الله سبحانه وتعالى شديد. طيب الباب الذي بعده، قال باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف فرأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت، فرأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلنا لخباب رضي الله عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بما كنتم تعرفون ذاك؟ قال باضطراب لحيته. قال باضطراب لحيته. ثم قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد يخطب قال حدثنا البراء وكان غير كذوب أنهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يرونه قد سجد. ثم قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيناك تناول شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت، قال إني أريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. ثم قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رقى المنبر فأشار بيديه قبل قبلة المسجد ثم قال: لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار، فلم أرك اليوم في الخير والشر. ثلاثا، يعني قالها ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الباب باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، يعني أن المأموم يرفع بصره فينظر إلى الإمام. المقصود برفع البصر يعني بدلا من النظر إلى موضع السجود، يعني النظر إيه بعد أن كان متأطئ الرأس ويخفض بصره وينظر إلى موضع السجود، رفعه فنظر إلى الإمام. طبعا ليس المقصود هنا الرفع بمعنى أن ينظر إلى السماء يرفع إلى السماء، وإنما المقصود إيه الرفع لينظر إلى الإمام، نظر الإمام يعني يكون فيه محاذاته، لكن سماه رفعا على اعتبار أنه كان ينظر إلى موضع السجود في الأرض ثم رفعه فصار ينظر إلى الإمام. يعني حكمه إيه؟ حكم ذلك حكم النظر إلى الإمام في الصلاة. بالنسبة للوضع المستحب في الصلاة، هل يستحب للمصلي أن ينظر إلى الإمام أو ينظر إلى موضع السجود؟ فأما الإمام مالك رحمه الله فيقول يستحب للمصلي أن ينظر أمامه. الإمام مالك يستحب للمصلي أن ينظر أمامه، لا ينظر موضع السجود وإنما ينظر إيه أمامه جهة القبلة. ويقول الإمام مالك إن هذا من إيه من مما يدخل في قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يقول المصلي: ولي وجهه شطر المسجد الحرام، فينظر إيه أمامه، لا ينظر موضع السجود وإنما ينظر أمامه. ولأنه جاءت أحاديث تفيد أن الصحابة كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يصلون خلفه وينظرون إليه، كهذه الأحاديث التي استمعنا إليها. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة نظر إلى الجدار الذي أمامه ورأى الجنة والنار في الجدار الذي أمامه. فالإمام مالك رحمه الله استدل بهذه الأحاديث على أن المستحب للمصلي أن ينظر أمامه، لا ينظر إلى الأرض إلى موضع السجود. وأما جمهور العلماء وهو قول الأئمة الثلاثة الآخرين أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، فقالوا: بل يستحب للمصلي أن ينظر موضع السجود، يستحب للمصلي أن ينظر موضع السجود. وإنما الصحابة رضي الله عنهم نظروا إلى الإمام، نظروا إلى الإمام بغرض الاقتداء به إذا احتاج المأموم إلى النظر إلى الإمام ليقتدي به ويتابع يعني حركات الإمام عن طريق النظر فينظر، وإذا كان يعني يسمع ويتابع عن طريق السماع فلا يحتاج إلى النظر فينظر إلى موضع السجود. فالأصل أن السنة للمأموم أن ينظر إلى موضع السجود إلا إذا دعت حاجة إلى النظر إلى غير ذلك، لكن بدون حاجة إلى هذا فتكون السنة النظر إلى موضع السجود. هذا من مستحبات الصلاة أن ينظر المصلي إلى موضع سجوده، وهذا في كل الصلاة ما عدا الجلوس للتشهد، فإنه يستحب للمصلي إذا جلس للتشهد أن ينظر إلى سبابته، أن ينظر إلى سبابته التي يشير بها ويدعو بها في الصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى طأطأ رأسه ونظر إلى موضع السجود، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه يعني حناه إلى أسفل، طأطأ الرأس يعني حناه إلى الأسفل، وكان جعل بصره موضع سجوده أو لا يجاوز موضع سجوده إلا عند جلوسه للتشهد. فكان إذا جلس للتشهد يتبع بصره أصبعه، إذا جلس للتشهد يشير بالسبابة ويتبعها بصره كما جاءت الحديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا هو المستحب وهو الصحيح. فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويمكن أن يفرق بين الإمام والمأموم، فيستحب للإمام النظر إلى موضع السجود، الإمام يستحب له النظر موضع السجود، وكذا للمأموم إلا حيث يحتاج إلى مراقبة إمامه. يعني الإمام يستحب له أن ينظر إلى موضع السجود، والمأموم يستحب له أن ينظر إلى موضع السجود إلا إذا احتاج إلى مراقبة الإمام، يعني إلا إذا كان صوت الإمام ضعيفا، إذا كان صوت الإمام ضعيفا لا يصل إليه، وليس هناك مكبرات صوت، أو الصوت يعني غير واضح ولا يصل إليه بوضوح لأي سبب إن كان، ولا يتمكن من المتابعة يعني للإمام عن طريق السماع، ففي هذه الحالة يشرع للمأموم أن ينظر إلى الإمام ليتابعه عن طريق الرؤية. وأما المنفرد فحكمه حكم الإمام، المنفرد حكمه حكم الإمام، يعني يستحب للمنفرد أن ينظر إلى موضع السجود، لا ينظر إلى الأمام، يعني إلى جهة القبلة. وأما الآية الكريمة التي استدل بها مالك رحمه الله وهي قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فليس المقصود بها أن الإنسان ينظر إلى الأمام، وإنما المقصود بتولية الوجه شطر المسجد الحرام يعني استقبال القبلة، يعني المقصود استقبال القبلة، وليس المقصود بها أن ينظر بعينه إلى جهة القبلة، وإنما المقصود أن يستقبل ببدنه جميعا جهة الكعبة، ولكن العين تكون في موضع السجود جمعا بين النصوص. طيب، قال وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف فرأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. يعني الحديث التي معنا كلها في يعني معظم أحاديث هذا الباب في صفة صلاة كسوف، صلاة الكسوف التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله تعالى على الجنة والنار وهو في صلاة الكسوف. فهنا في يعني بعض الأحاديث أنه قال إيه رأيت الآن الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار، رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار ممثلتين يعني مصورتين له في قبلة هذا الجدار. طبعا هذا إيه يعني سابقا كان مستغربا وكذا، والآن يعني كما تعلمون الشاشات والكاميرات التصوير والمراقبة والأشياء هذه جعلت هذا الأمر يعني غير مستبعد الآن. فالله سبحانه وتعالى بقدرته يعني أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على الجنة والنار، وجعل الجنة والنار مصورتين يعني له في قبلة هذا الجدار، يعني قبلة في يعني في الجدار الذي فيه القبلة، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا به يرى الجنة والنار أمامه في الجدار مصورتين أمامه. قال فلم أرك اليوم في الخير والشر، لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم كاليوم في الخير والشر، ما رأى خيرا مثل الخير الذي رآه اليوم، ولا رأى شرا مثل الشر الذي رآه اليوم، لأنه إيه رأى الجنة ورأى النار، ليس هناك خير أعظم من الجنة ولا هناك شر أعظم من النار. ومن يعني من كون هذا التصوير للجنة والنار كان كأنه حقيقة، يعني شدة يعني مطابقته للحقيقة والواقع، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه يعني أصبح يعني يشعر أنه كأنه في الجنة، يعني الجدار كله في صورة الجنة أمامه وكأنه في الجنة صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رأوه تقدم خطوات حتى كاد يلتصق بالجدار صلى الله عليه وسلم، وسألوه عن هذا فقال إنه يعني رأى الجنة أمامه فتقدم ورأى إيه يعني عنقود عنب أمامه يتدلى أمامه، فتقدم حتى يعني قال فتناولت منها عنقودا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مد يده حتى يعني كأنه يشعر كأنه أمسك بهذا العنقود. قال ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، لو النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا العنقود و يعني أعطاه لأصحابه لظلوا يأكلون منه ما بقيت الدنيا، لأن الجنة يعني هي دار البقاء ولا فناء لها. والصحابة يعني أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوه إيه تكعكع، فقالوا يعني يا رسول الله رأيناك تكعكعت، يعني تقهقرت إيه إلى الوراء، فأخبر أنه إيه تكعكع لما رأى النار، وقال رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت، يعني لما تأخر كان رأى النار والعياذ بالله تعالى يحطم بعضها بعضا. فهنا يعني هذه الأحاديث فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الجنة والنار فجعل ينظر إلى الجنة والنار وينظر إلى عنقود العنب وينظر إلى المرأة التي تخدشها الهرة وهي تعذب في جهنم والعياذ بالله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى هذه الأشياء وهو في الصلاة وكان ينظر إليها وهي في جهة القبلة. فهذا دليل على جواز يعني الالتفات في الصلاة للحاجة والنظر يعني إلى الأمام أو عدم النظر لموضع السجود وإنما ينظر إلى الأمام عند الحاجة إلى ذلك. فهنا كانت هناك حاجة تدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى النظر إلى الأمام أو إلى جدار القبلة أو إلى عنقود العنب أو إلى المرأة التي تعذب. طيب الحديث الآخر في هذا الباب اللي هو حديث خباب رضي الله عنه لما سئل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بما كنتم تعرفون ذاك؟ التابعي اللي هو أبو معمر يسأل خباب بن الأرت رضي الله عنه يقول بما كنتم تعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر وفي صلاة العصر مع أنها صلاة سرية وأنتم لا تسمعون؟ قال باضطراب لحيته. كنا نعرف ذلك باضطراب لحيته وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، وكث اللحية يعني كثيف اللحية عريض اللحية صلى الله عليه وسلم. فكانت لحية كان كث اللحية صلى الله عليه وسلم وكان إذا قرأ تضطرب لحيته وعلماء التجويد يقولون يعني هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج الحروف من مخارجها ويحرك فكه بالقراءة، أن الإنسان إذا قرأ قراءة مجودة مطابقة لأحكام التجويد فإن الفك يتحرك كما يقول ابن الجزري في وليس بينه، يعني يتكلم عن التجويد تجويد القرآن الكريم، يقول وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. فرق بين المجود للقرآن وغير المجود، أن المجود يروض فكه ويحرك فكه بالقراءة. فالفك إذا تحرك لإخراج الحروف من مخارجها وتطبيق الأحكام تضطرب اللحية، أن يسمى لحيته يعني عريضة وكثة، فإذا قرأ تهتز اللحية وتضطرب وتتحرك. فكان الصحابة يعرفون يعني متى قرأ ومتى توقف عن القراءة في صلاة الظهر والعصر وهما صلاتان سريتان باضطراب لحيته. إذا وجدوا لحية النبي صلى الله عليه وسلم تضطرب وتتحرك من حركة فكه عرفوا أنه يقرأ، وإذا سكن عرفوا أنه توقف عن القراءة. ولكن الإنسان الذي لا يجود القرآن تجد الفك كده ثابت في مكانه والحروف كلها تطلع شبه بعض ما يميز بينها ولا يراعي الأحكام، تجد الفك يعني لا يتحرك ولا يظهر أثر ذلك. فظهور أثر القراءة على اللحية في الاضطراب هذا دليل على يعني تحريك الفك وإخراج الحروف يعني من مخارجها وتطبيق الأحكام التجويدية. طيب ما علاقة هذا الحديث أن الصحابة كانوا يعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم باضطراب لحياته، ما علاقته بمسألة النظر موضع السجود في الصلاة أو النظر إلى الأمام؟ أحسنت، كانوا ينظرون إلى لحية الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة ظهر وعصر وهم مأمومون يصلون خلف الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر وصلاة العصر، ومع ذلك يلاحظون لحيته ومتى تضطرب ومتى تتوقف. معناه أن أنظارهم كانت موجهة إلى الإمام، أن أنظارهم كانت موجهة إلى الإمام وينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة يعني هناك أحاديث كثيرة في الموضوع، يعني الإمام مالك أيضا يعني معه شيء من الحجة يعني في مسألة النظر يعني، لكن بالذات في حق المأموم يعني، لكن بالنسبة للإمام والمنفرد ليس معه عذر في ترك النظر موضع السجود، لكن المأموم يعني أحاديث كثيرة تفيد أن الصحابة كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويلاحظون حركاته في الصلاة وأفعاله في الصلاة، ومثلا رأوا الحسن والحسين عندما ارتحل ظهر النبي صلى الله عليه وسلم صعد فوقه، فكانوا يعني ينظرون إلى الإمام ويتابعون حركة الإمام عن طريق النظر. فمسألة يعني نظر المأموم إلى الإمام الأمر فيها أسهل، يعني إذا احتاج المأموم إلى النظر إلى الإمام يعني ليقتدي به أو ليتابع يعني حركته وكذا، فهذا يعني كان يفعله الصحابة رضي الله عنه وهو مباح يعني لا حرج فيه. وأما في حق الإمام وفي حق المنفرد فالأصل أن يكون النظر في موضع السجود كما ذكرنا، إلا في التشهد يكون إلى السبابة، وإذا دعت الحاجة إلى الالتفات أو النظر إلى غير ذلك فإنه يجوز في هذه الحالة بلا كراهة. تفضل. صلى الله. نعم يقرأ وتضطرب الحيطة. نعم نعم أخونا يقول يعني كيف كان مثلا يجود القراءة وتتحرك لحيته مع كون الصلاة سرية؟ أن القراءة ولو كانت سرية لابد فيها من تحريك اللسان وتحريك الفك والشفتين وكذا حتى ولو كانت سرية، يعني ليس معنى سرية أن الإنسان يقرأ في نفسه بدون تحريك اللسان والشفتين والفك وكذا، بل إن الإنسان لو قرأ في نفسه بدون تحريك اللسان عليكم السلام ورحمة الله لا يجزئه هذا، لا يجزئه ولا تصح قراءته للفاتحة، يعني الفاتحة وتكبيرات الإحرام لو إنسان يعني قالها بقلبه هكذا بدون تحريك اللسان بالحروف فإن هذا لا يجزئه، لا بد من أن يتحرك اللسان بها ولكن بدون يعني أن يسمع أحدا، بدون أن يسمع يعني يحرك اللسان، يعني يحرك اللسان ويحرك الفك وكذا بدون أن يسمع من بجواره، فليس هناك تعارض بين كونها يعني قراءة سرية وبين كونها فيها تحريك لللسان وتحريك للشفتين والفك. إن بعض الناس فعلا يعني يتوهم أن إيه أن قراءة سرية معناها يجلس هكذا مغلق فما هو لا يحرك أي شيء وكأنه يفكر يعني كده في يعني كأنه يردد الآيات بخياله يعني أو فكره بدون تحريك لللسان، فهذا لا يجزئه، لو فعل هذا في قراءة الفاتحة لا يكفيه، لا بد أن يحرك اللسان ويحرك الشفتين والفك وكذا يعني وهو يقرأ، ولكن مع المحافظة على أن تكون القراءة سرًا يعني لا يسمع بها من بجواره. قال الباب الذي بعده قال باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة، باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عروبة قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم، لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. طيب هنا رفع البصر إلى السماء في الصلاة هذا منهي عنه ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهيا شديدا، وجمهور العلماء يعني قالوا هذا النهي للكراهة، ولكن بعض العلماء قال هذا نهي للتحريم، في الحقيقة الذين قالوا للتحريم معهم يعني حجة وهي أن هذا النهي يعني مقرون بوعيد توعد فاعله بأن يعاقب بأن يخطف الله تعالى بأن بصره يعني يخطف بصره بأمر الله سبحانه وتعالى وبإرادة الله، فهو متوعد أنه قد يعاقب بهذا، وكما ذكرنا من قبل يعني لا يحتج أحد بأن هذا الوعيد يقول لك طيب أنا بنظر إلى السماء في الصلاة لـ20-30 سنة أنظر إلى السماء مثلا ما حصل لي شيء ولا خطف بصري ولا كذا، فالجواب أن الوعيد لا يلزم أن يتحقق، وإنما يعني خلف الوعيد هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى، هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى، إنما الذي الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد يعني هو الوعد بالثواب والأجر، إذا وعد الله سبحانه وتعالى بأجر أو ثواب على عمل فهذا الوعد لابد أن يتحقق، والله سبحانه وتعالى لابد أن يثيب العامل بهذا الثواب الذي وعد به سبحانه وتعالى. ولكن إذا توعد الله سبحانه وتعالى بعقاب على عمل ما فقد يخلفه سبحانه وتعالى، وذلك أن خلف الوعيد يعتبر من الإكرام ومن الرحمة، يعني الإنسان إذا توعد يعني شخصا بعقاب وهو قادر على معاقبته، ثم يعني قال له إن فعلت كذا عاقبتك بكذا وكذا، ثم فعل الشيء الذي يستحق به العقاب فعفى عنه من توعده بالعقاب وقال له تجاوزت عنك ولن أعاقبك هذه المرة أو كذا، فهذا مما يحمد، هذا مما يحمد يعني للعافي، ولا يعني هذا يعني من مكارم الأخلاق ومما يمدح به الإنسان أنه يعفو ويتجاوز رغم كونه توعد بالعقوبة. لكن الذي يذم والذي يكون من صفات النقص التي لا تليق بالله سبحانه وتعالى هو خلف الوعد، إنسان يعد شخصا أنك إذا فعلت كذا كافأتك وأعطيتك كذا وكذا، بعدين يجي يعمل الحاجة ويطلب المكافأة فيخلف الوعد، هذا هو النقص الذي تنزه الله سبحانه وتعالى عنه. فالمقصود أنه أحيانا تأتي أحاديث فيها وعيد مثلا بعقوبة، أن الذي يفعل كذا قد يعاقبه الله سبحانه وتعالى بكذا، وهو مهدد بأن يعاقبه الله بكذا وكذا، ثم لا يقع هذا الوعيد، فكونه لم يقع هذا يعني رحمة من الله سبحانه وتعالى، لكن هذا لا يمنع أن الوعيد لا يزال قائما، وأن الذي يفعل هذا معرض في أي لحظة أن يعاقبه الله سبحانه وتعالى. خطف البصر يعني أن يكف بصره، يعني أن يكف بصره ويصاب يعني بالعمى أو الضرر أو كذا، وهذا يعني يفيد أنه قد يعاقب الله سبحانه وتعالى شخصا على رفع بصره إلى السماء بأن يصاب بالعمى، وليس بالضرورة كما ذكرنا أن كل من رفع بصره أصيب بالعمى، ولكن هذا وعيد يعني قد يتحقق إذا شاء الله سبحانه وتعالى، وحينئذ يعني الإنسان لا يلوم إلا نفسه إذا فعل هذا وحصل له العقاب المتوعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع البصر إلى السماء، فإذا كما ذكرنا يعني يجوز للمأموم رفع البصر إلى الإمام، أنه يرفع بصره بمعنى بدلا من أن ينظر إلى الأرض ممكن يرفع فينظر إلى الإمام، لكن لا يرفع بصره إلى الأعلى بحيث ينظر إلى السماء. وهذه المخالفة في الحقيقة للأسف يعني تقع من كثير من الناس عند الرفع من الركوع بالذات، يعني بعض الناس وهو رافع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ويجي رافع بصره وينظر إلى فوق، هذه عادة يعني خاطئة اعتادها بعض الناس، وهذا من الخطأ ومما نهي عنه في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم، إذا لم ينتهوا عن هذا قد يعاقبون بأن تخطف أبصارهم فلا تعود إليهم أو لا ترجع إليهم. طيب يقول قال ابن بطال رحمه الله أجمعوا على كراهة رفع البصر في الصلاة، أجمعوا على كراهة رفع البصر في الصلاة. طبعا الكراهة هنا يعني منهم من يقول كراهة تحريم ومنهم يقول كراهة يعني تنزيه، واختلفوا فيه خارج الصلاة في الدعاء، اختلفوا في رفع البصر خارج الصلاة في الدعاء، فكرهه شريح وطائفة، شريح القاضي من علماء التابعين رحمه الله كره رفع البصر إلى السماء في وقت الدعاء، قال الإنسان إذا دعا يطأطئ رأسه وينظر إلى الأرض إذا دعا، و قال وطائفة يعني من العلماء تابعوا شريح القاضي على هذا. شريح القاضي كان من علماء التابعين الكبار، وكان قاضي الكوفة، عينه عمر رضي الله عنه قاضيا على الكوفة، عينه عمر رضي الله عنه قاضيا على الكوفة، وقالوا إن عمر يعني كان لا يعين قاضيا على مصر من الأمصار، في عهد عمر الفتوحات الإسلامية شملت مصر والعراق والشام وبلاد فارس و طبعا اليمن من قبله، يعني كل هذه البلاد كانت خاضعة للمسلمين كدولة إسلام كبيرة، وكل مدينة من المدن كل مدينة من المدن الخاضعة لدولة الإسلام عين عليها عمر رضي الله عنه قاضيا، كل مدينة من المدن عين عليها عمر رضي الله عنه قاضيا. فكل القضاء الذين عينهم عمر كانوا صحابي، كان لا يعين على القضاء إلا صحابيا ما عدا شريحة، يعني هذا يبين أي منزلته رحمه الله، هو التابعي الوحيد الذي عينه عمر قاضيا يقضي بين الصحابة. الصحابة متوافرون يعني في عهد عمر، وعلماء الصحابة يعني كثيرون ومؤهلون للقضاء، وعمر رضي الله عين شريح قاضيا على الكوفة، كان قاضي الكوفة ويقضي بين الصحابة رضي الله عنه وأنفسه. الصحابة كانوا يختلفون ويرجعون إليه، نفس حتى عمر رضي الله عنه تنازع هو وأعرابي واحتكم إلى شريح، نفس عمر رضي الله عنه اختصم هو وأعرابي على فرس اشتراها عمر من الأعرابي وكذا، وحصل نزاع واختصم إلى شريح، وكان يقضي في الكوفة في أيام عمر وأيام عثمان وأيام علي، أقره الخلفاء الراشدون بعد ذلك على القضاء. وكان من ضمن أقضيته أيضا أنه قضى مرة بين علي وبين رجل يهودي اختصم معه علي، وهو علي عندما كان أميرا على المؤمنين اختصم هو ورجل يهودي على درع كانت يعني ضاعت من علي، فقدت منه، ووجد اليهودية يبيعها في السوق، وجدها مع اليهودية يبيعها في السوق، فقال هي درعي، واليهودي قال هي درعي، واختصم إلى شريح القاضي وقضى لليهودي على علي رضي الله عنه. إنه لما ذهب علي واليهودي إلى شريح فقال علي هي درعي وسقطت مني يوم صفين، قال يعني في معركة صفين سقطت مني هذه الدرع وأنا أقاتل في المعركة، ومن يوم فقدت الدرع ولم أجد، وأنا أعرف هذه الدرع وأميزها بعلامات معينة، ووجدها تباع في السوق مع هذا اليهودي. فعلي رضي الله عنه قال هي درعي، واليهودي قال هي درعي وهي بيدي، قال أنا هذه الدرع معي بيدي، و يعني الأصل أن الشيء هو لمن حازه، هو لمن هو بيده، أي إنسان معه شيء وهو يحوزه وهو في يده فهو مالكه. وعلي رضي الله عنه يدعي أن هذه الدرع يعني هي درعه وسقطت منه يوم الصفين. فقال له شريح يعني من يشهد لك أن هذه الدرع درعك؟ فقال شريح يشهد لي على ذلك ابني الحسن ومولاي قنبر. قال ابن الحسن يعرف أن هذه درعي وهو يشهد أن هذه درعي، ومولاي قنبر، قنبر هذا مولى علي رضي الله عنه، قنبر يعني قاف نون باء، فقنبر مولاي يشهد. فقال شريح إني لا أقبل شهادة ابن لأبيه ولا شهادة مولى لسيده، يعني من ضمن شروط الشاهد ألا يكون يعني من ضمن شروط صحة الشهادة انتفاء التهمة، أن الشاهد ليس له يعني مصلحة عند المشهود له ولا له به صلة يعني قرابة يعني يتوقع بها أن يحابيه أو كذا. فقال شريح إني لا أقبل شهادة ابن لأبيه ولا أقبل شهادة مولى لسيده. فقال علي لكن ابني هذا سيد شباب أهل الجنة. قال يعني ابني هذا ما هو كأي ابن، صح ما تقبل شهادة ابن لأبيه، لكن ابني هذا ما هو كأي ابن من الأبناء، هذا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، كيف لا تقبل شهادته؟ فقال ولا سيد شباب أهل الجنة على العين والرأس وكل شيء، لكن القاعدة يعني تسري على الجميع، أنا لا أقبل شهادة ابن لأبي ولا أقبل شهادة مولى للسيد، وهل معك شاهد آخر؟ قال ما عندي إلا هذا، ما في أحد يعني يشهد لي أن هذا الدرع درع إلا هذا. فقال هي بيد اليهودي فهي له، شريح قال الدرع في يد اليهودي وليس معك بينة تثبت أنها درعك، فهي لمن كانت بيده، فقضى بها إلى اليهودي. فاليهودي لما رأى هذا أسلم اليهودي، ويعني لعدل المسلمين عليه، هو خليفة المسلمين، ويذهب إلى القاضي والقاضي يحكم عليه لصالح اليهودي رغم أنه يعني غير مسلم. فأسلم اليهودي، وبعد أن أسلم قال قال هي درع علي. اليهودي قال قال هي درع علي، إني كنت يوم صفين أتتبع كنت يعني حضر معركة صفين يتتبع ما يسقط من المقاتلين في أرض المعركة فيأخذهم، خرج في المعركة ويلم الحاجة اللي تسقط من المقاتلين في المعركة فيجمعها، فوجد هذه الدرع يعني سقطة في الأرض فأخذها وإذا به يبيعها، فوهبها له علي، قال أخذها وهبها له علي يعني وتركها له. فالشاهد يعني أن شريحا رحمه الله كان يعني فقيها كبيرا وإماما جليلا من أئمة التابعين، ويكفي يعني ثناء الصحابة عليه ورضا عمر يعني عنه، وكون عمر يعني عينه قاضيا يقضي بين الصحابة، وكان لا يعين على القضاء إلا صحابيا ما عدا شريحا لعلمه وفضله رحمه الله. فشريح كان من ضمن العلماء الذين يكرهون النظر إلى السماء وقت الدعاء. يقول وأجازه الأكثرون، وأجازه الأكثرون لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة. يقول السماء هي قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة. فالشيخ ابن باز رحمه الله يعلق يعني على هذا ويقول هذا فيه نظر، مسألة أن السماء هي قبلة الدعاء، يقول هذا فيه نظر، والصواب أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة. الشيخ ابن باز يقول الصواب أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، يعني مثل ما يستقبل الكعبة في صلاته ففي الدعاء يستقبل الكعبة ويدعو، يعني ينظر أمامه لا ينظر إلى السماء، يعني لا يستحب النظر إلى السماء في الدعاء وإنما يستقبل القبلة لا يستقبل السماء وقت الدعاء، لوجوه أولها أن هذا القول لا دليل عليه من الكتاب والسنة ولا يعرف عن سلف الأمة. الشيخ ابن باز يقول ليس هناك دليل من الكتاب ولا السنة ولا أقوال السلف يعني أن النظر إلى السماء وقت الدعاء مستحب، بل اختلفوا في كراهته. يعني السلف كانوا بعضهم يقول مكروه، يكره النظر إلى السماء وقت الدعاء كشريح ومن معه، والفريق الآخر يقول لا يكره، يقول يباح، يعني لا يكره ولكن يعني ليس هو الأفضل ولا هو المستحب، إنما المستحب والأفضل هو النظر إلى أن ينظر يعني إلى الأمام. الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستقبل القبلة في دعائه كما ثبت ذلك عنه في مواطن كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء كان يستقبل القبلة في الدعاء، إنه لو كانت السماء هي قبلة الدعاء معناه أن الإنسان لا يعني ليس هناك فائدة في استقبال جهة الكعبة، الإنسان يعني إذا رفع إلى السماء سواء يعني توجهت لهذه أي جهة كانت بدون ترفع إلى السماء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي استقبال القبلة عندما يدعو، يتوجه إلى جهة الكعبة ويدعو استقبل القبلة ودعا. في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يستقبل القبلة إذا أراد أن يدعو، فهذا مما يستحب استقبال الكعبة يعني جهة الكعبة. والثالث أن قبلة الشيء هي ما يقابله لا ما يرفع إليه بصره. فإذا يعني الخلاصة أن الأفضل في الدعاء الإنسان يعني يستقبل جهة الكعبة، وإن كان يعني هذا لا يمنع أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان رفع بصره إلى السماء في الدعاء صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يعني لا يجعل أن السماء هي قبلة الدعاء، إن الأصل أن جهة القبلة هي قبلة الدعاء اللي هي جهة الكعبة، ولكن هذا لا يمنع الإنسان يعني في الدعاء يرفع البصر إذا أراد يعني أن يرفع البصر أحيانا. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما كان في خطبة الوداع وكذا جعل يرفع بصره إلى السماء وينظر إلى السماء ويرفع أصبعه إلى السماء ثم ينظر إلى الناس ويرفع أصبعه ثم ينكتها إلى الناس ويقول اللهم فاشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، وعلى أساس يعني أن السماء هي جهة العلو والله سبحانه وتعالى يعني مستوى على عرشه فوق السماء السابعة سبحانه وتعالى. فالمقصود أنه يعني لا مانع من النظر إلى السماء وقت الدعاء في بعض الأحيان، ولكن الأصل أن قبلة الدعاء هي يعني أن يتوجه إلى الكعبة وينظر أمامه أو ينظر إلى الأرض، لكن لا مانع من رفع البصر أحيانا إلى السماء. طبعا هذا في خارج الصلاة، خارج الصلاة. أما داخل الصلاة فكما سمعنا إن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر إلى السماء في الصلاة. قال القاضي عياض رفع البصر إلى السماء في الصلاة فيه نوع إعراض عن القبلة وخروج عن هيئة الصلاة، رفع البصر إلى السماء فيه إعراض عن القبلة وخروج عن هيئة الصلاة، وفيه منافاة للخشوع. وروى ابن أبي شيبة عن محمد بن سيرين التابعي رحمه الله قال: كانوا يلتفتون في صلاتهم حتى نزلت قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كانوا يلتفتون، يعني كان الناس يلتفتون في الصلاة حتى أنزل الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فأقبلوا على صلاتهم ونظروا أمامهم، فأقبلوا على صلاتهم ونظروا أمامهم، وكانوا يستحبون ألا يجاوز بصر أحدهم موضع سجوده، وكانوا يستحبون ألا يجاوز أحدهم ألا يجاوز بصر أحدهم موضع سجوده. فإذا الخلاصة أن رفع البصر إلى السماء في الصلاة منهي عنه، وأما خارج الصلاة فلا بأس الإنسان ينظر إلى السماء مثلا بغرض الاعتبار، يعني الاعتبار والتأمل، مثلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، يعني لا مانع في غير الصلاة أن ينظر الإنسان إلى السماء. وفي وقت الدعاء الأفضل أن إذا دعا خارج الصلاة أن ينظر أمامه ويستقبل القبلة، ولكن أيضا لا بأس إذا رفع البصر أحيانا في أثناء الدعاء، يعني إذا رفع بصره أحيانا لا بأس بهذا، لكن لا يكون هو الأصل، يعني أنه في الدعاء يرفع البصر، وإنما الأصل في الدعاء أن يستقبل القبلة وينظر أمامه، لكن لا بأس إذا رفع البصر في بعض الأحيان إلى السماء. بهذا ينتهي هذا الباب ونتوقف عنده إن شاء الله. لديكم سؤال؟ تفضل. صلى الله عليه وسلم. نعم أحسنتم. طبعا الدعاء في أثناء الخطبة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقبل القبلة في أثناء الخطبة. نعم، يعني استقبال القبلة في الدعاء يعني لا يلزم دائما، ولكن يعني إذا كان في غير الخطبة وفي غير، يعني ليس هناك حاجة تدعوه إلى عدم استقبال القبلة، فيفضل أن يستقبل القبلة في الدعاء، لكن طبعا يمكن أن يدعو إلى أي جهة كانت، يعني وخاصة كما يعني ذكر أخونا يعني أنه في الخطبة بالذات طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يكون ظهره إلى جهة القبلة ووجهه إلى جهة المأمومين، كذلك مثلا إذا كان المحاضر يعني في محاضرة أو درس أو كذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستقبل المخاطبين وكذا، ولا منع أن يدعو في أثناء المحاضرة أو كذا، لا يلزم استقبال القبلة يعني في هذه الحالة، وإنما يدعو على الجهة التي هو فيها. الله يبارك فيك. تفضل. نعم. نعم أحسنت. بالنسبة لشريح القاضي يعني كان كبيرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يره، هناك كثير من التابعين هم معدودون من التابعين، يعني رغم أنهم كانوا يعيشون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما تيسر لهم أن يهاجروا إلى المدينة ويروا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني مثل ويس القرني مثلا كان حيا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يريد أن يهاجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن أمه كانت يعني مريضة، وكان يعني منعه بره بأمه من الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو تابعي رغم أنه كان يعني يعيش في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك هناك مثلا من يعني هناك من التابعين من كان يعني مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، وهناك من كان مشركا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم بعد وفاته، فهناك يعني طائفة من التابعين كانوا مشركين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلموا بعد وفاته، وهناك يعني من اللطائف أنك يعني أن هناك يعني تابعون رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يعني يأتي في الألغاز، يعني قال تابعي رأى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون هذا؟ كان مشركا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم بعد وفاته، فهو رأى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس معه كل حاجة، بس ما كان مسلما وأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حصل مجموعة يعني من الناس، منهم التنوخي رسول هرقل هرقل قيصر الروم كان لما أرسل كتابا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم غزو التبوك، هرقل أرسل خطابا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مع رجل من الأعراب يعني يقال له التنوخي. فجاء التنوخي برسالة من هرقل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم رسالة ورد عليه وكذا، وجلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم. كان مشركا في ذلك الوقت، كان مشركا في ذلك الوقت، وأسلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو تابعي ولم يرى ورأى النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا في المقابل يعني هناك نعم، أطفال الذين ولدوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم معدودون من الصحابة، الأطفال الذين ولدوا يعني ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا يعتبرون معدودين من الصحابة. يعني إذا كانوا رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وهم أطفال، أو رآهم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بعض الأطفال يعني رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لهم أو مسح برؤوسهم أو كذا، مثل مثلا محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. محمد بن أبي بكر الصديق ولد في حجة الوداع قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر قليلة، يعني أمه أسماء بنت عميس كما سمعنا في درس الفقه يعني يوم الاثنين كما كنا نتكلم عن حجة الوداع، أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه خرجت للحج وهي حامل، فوضعت حملها وهي في الطريق ما وصلوا إلى ذي الحليفة الميقات، وضعت حملها فولدت محمد ابن أبي بكر ونفست وكملت الطريق، يعني لسه والدة يعني، وأكملت الطريق وحجت مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهي كانت لسه طفلها مولود، فولدت يعني محمدا في حجة الوداع وسافر. فمحمد بن أبي بكر يعني توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني حجة الوداع طبعا كانت في شهر ذي الحجة يعني، والرسول صلى الله عليه وسلم توفي في شهر ربيع الأول الذي بعدها يعني محرم وصفر ربيع، يعني ثلاث شهور بالضبط يعني النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعمره ثلاثة أشهر وهو معدود من الصحابة على أساس. طيب خلنا في بوسطن عندكم سؤال أو شيء؟ طيب وعليكم السلام. نعم هنا يسأل عن رفع الصوت، رفع المأموم صوته بالتكبير أثناء الصلاة، فهذا من المخالفة للسنة، المأموم لا يستحب أن يرفع صوته إلا بكلمة آمين فقط، لا يستحب للمأموم أن يرفع صوته إلا بالتأمين فقط، أي شيء غير كلمة آمين لا يستحب للمأموم أن يرفع بها صوته. فمن الأخطاء يعني أن بعض المأمومين يرفع صوته بالتكبير سواء تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الانتقال، لا يستحب رفع الصوت حتى في تكبيرات العيد وتكبيرات الجنازة أو صلاة الاستسقاء وكذا، يعني التكبيرات أيضا يستحب للمأموم أن يخفض صوته فيها، الإمام فقط الذي يرفع الصوت. من الأخطاء الشائعة في صلاة العيد وكذا تجد الإمام يقول الله أكبر، المأمون يقولون الله أكبر، وهذا من المخالفة للسنة، الإمام فقط يرفع صوته بالتكبير وأما المأمون فيكبر سرا، المأمون لا يرفع صوته إلا بكلمة آمين فقط. وكذلك أي شيء يعني القراءة وأي شيء آخر في الصلاة لا يستحب رفع الصوت به للمأمون. نعم طبعا أحسنتم، يعني هناك يعني موضع آخر يرفع فيه المأموم صوته اللي هو بغرض تنبيه الإمام، إذا الإمام سهى فالمأموم يرفع صوته بكلمة سبحان الله بغرض تنبيه الإمام. طيب نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.